بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الادب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الانس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 15 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب الماتع، والذي كان بعنوان إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن تحدثنا عن مرض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن انتقال نبينا إلى الرفيق الأعلى، وعن حال الصحابة بعد النبي، وعن استخلاف أبي بكر الصديق كأول خليفة للمؤمنين بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدأنا نقف أمام البيت النبوي. تعرفنا على أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انتقلنا إلى باب الصفات والأخلاق. الصفات والأخلاق، وبينا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حاز الكمال البشري في الأخلاق وفي الصفات الخلقية، فالله تعالى منح نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم كمال الخلق وكمال الخلق. في الدرس الماضي أشرنا إلى نبذة من هذا الباب، ووقفنا مع وصف أم معبد الخزاعية لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فتعالوا نقف أمام وصف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف رحمه الله: وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط راجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد دقيق المسربة أجرد شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلعا كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه صحيح من حيث المعنى، فهناك أحاديث متعددة في الصحاح تبين ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكره الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل وضعفه، لكن كما ذكرت لكم المعنى صحيح. فتعالوا نقف أمام هذا الوصف لورود كثير من الكلمات ربما لا يفهمها الكثير من المسلمين، وخاصة أن هناك كلمات في اللغة العربية بسبب بعد الكثيرين عن لسان العرب ربما يعتقد أنها كلمات بلغة من لغات الغرب، كما ذكرت لكم عن بعض إخواننا من المحبين للعلم المجتهدين في طلبه، أراد أحدهم يوما أن يشرح للناس صحيح الإمام البخاري. طيب ابدأ بالأربعين النووية مثلا، ابدأ بجامع العلوم والحكم مثلا، إنما في البداية على طول كده صحيح الإمام البخاري. المهم فعقد درسا في مسجد من المساجد عشان يدرس كتاب صحيح البخاري، وبدأ على شاكلة علماء الخليج، إن العالم يجلس في مجلس الدرس أحد طلاب العلم يقرأ المتن بصوته ثم يشرح الشيخ، لا كما أفعل أنا، أنا الكتاب في إيدي وأنا اللي بقرأ وبشرح. هكذا اعتدنا أهل مصر، إنما في دول الخليج خاصة كبار العلماء العالم يجلس في مجلس الدرس وأحد الطلاب الدارسين يحمل الكتاب ويبدأ في القراءة، يقرأ مثلا حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول الشارح نعم يعني هبدأ أشرح، ويبدأ يشرح الحديث ثم يتوقف فيقرأ الطالب، ثم يواصل العالم الشرح. فالأخ الكريم ربنا يحفظه ويبارك فيه أراد أن يفعل هذا الفعل، فأوكل لأحد إخوانه موضوع القراءة، هتجيب المجلد الأول من صحيح البخاري وتقرأ وأنا هشرح. ماشي. وجلس الأخ ربنا يبارك فيه، والأخ الثاني مسك الكتاب ربنا يحفظه أيضا ومن الخطباء، وبدأ يقرأ في كتاب بدء الوحي. طبعا بدأ عن العنعنة، يعني صحيح البخاري وانت بتقرأ فقط السند تتعب في أسماء الرجال، احنا لسه ما وصلناش للمسند. ما هو الحديث في حاجة اسمها الرواية والدراية. الرواية عن السند اللي هو سلسلة الرجال رواة الحديث. يقول لك مثلا قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. المذكور ده كله اسمه الرواية، اسمه السند، سند الحديث، يعني سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. نيجي عند قول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا، فده اسمه المسند، اسمه المتن، هذا كلام النبي، دي الدراية بقى. يبقى أنا عندي الرواية اللي هو سلسلة الرجال، والدراية اللي هو الحديث أو متن كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فجلس الأخ يقرأ في بداية الكتاب. المهم بعد أن انتهيا من أول لقاء، الأخ اللي كان بيقرأ فجلس مع أحدهم من إخوانه يقول يا شيخ أنا ما كنتش أعرف إن كتاب صحيح الإمام البخاري في كلام باللغة الإنجليزية، لأنه مش عارف يقرأ الكلمات في اللغة العربية أكنها لغة إنجليزية. طبعا قعد يضحك الأخ ربنا يبارك فيه. فعشان كده ونحن نقرأ كلمات بلسان العرب أحيانا اللي مش دارس أو ما عندوش علم للغة العربية ومفرداتها يشق عليه الفهم، كأن الكلام فعلا باللغة الإنجليزية أو باللغة الألمانية بقى بالنسبة لحال المتكلم. احنا في ألمانيا فتجد اللغة الألمانية من أصعب اللغات، كلها دش صح؟ حتى لو تقول له بحبك يقول إيش لي بدش، برضو دش، سبحان الله. فهي لغة ثقيلة. لذلك أنا سمعت أن بعضهم قال عن اللغات إن اللغة الفرنسية لغة الحب والرومانسية، وأن اللغة الإنجليزية لغة السياسة، وأن اللغة الألمانية لغة الحرب، تحس إنها ضخمة. فأحيانا اللي ما عندوش علم بلسان العرب ولا لغة العرب لما يقرأ مثلا وصف علي رضي الله عنه للنبي تجد كلمات فعلا ايه ده، يعني مثلا لك ايه لم يكن بالطويل الممغط، ايه الممغط دي صح، تتاخد انت كده على طول. طيب وايضا في قوله لم يكن بالجعد القطط، ايه القطط دي وايه الجعد ده، وانت ما عندكش يعني دراية بعمق اللغة العربية ولا بالصبت راجلا، ايه راجلا، فكلمات ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، تقعد انت بقى تفتح لي بقك وعايز تعرف. فانا بقى دور ان انا اعرفك ولا ايه؟ فتعالوا لنقف امام الوصف. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، طبعا دي مفهومه خلاص الحمد لله. وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يصف رسول الله، لأن ينعت يعني يصف. حتى في قواعد اللغة العربية في علم النحو درس اسمه النعت أو الصفة، فالنعت يعني الصفة، فلما نقول ينعت يعني يصف، وده إن دل على شيء إنما يدل على شدة حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فانشغلوا بوصفه ونقل صفاته الخلقية للناس. شوف شدة الحب، يجلسون بجوار نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم فيبدأون في وصفه كل شيء عن النبي، وكأنك تراه رأي عين، نحن آمنا ولم نره، لكن لما تقرأ في السيرة وصف النبي كأنك تراه، من حرص الصحابة على النقل ومن شدة حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يا إخوة لو تحققت محبتنا لنبينا بصدق لتغيرت جميع أحوالنا إلى الأكمل والأفضل. فعلامة صدق الإيمان في صدق المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نقول الكلام ده ونحن على شهر، على مائدة شهر ربيع الأول، والكثيرون يعتقدون أن في هذا الشهر ولد النبي، والأمر ليس كذلك، لم يثبت قط في دليل صحيح أو ثابت أن النبي ولد في شهر ربيع الأول، بل اختلف القصاص وأصحاب السير على أكثر من 30 من الأقوال، ولا يوجد قول ثابت بالدليل، إنما الثابت أنه مات يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول. يبقى اللي بيحتفل في الشهر ده يوم 12 ربيع بيحتفل بإيه؟ بموت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهل يجوز الاحتفال بموت نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ لتعلم المنشأ، نشأ هذا الاحتفال من عند الروافض الشيعة، ودي قضية خطيرة، وللأسف الكثيرون من أهل الأهواء والبدع يتبعون ذلك، ويبدأوا يحاولون لي أعناق النصوص لإثبات أن الاحتفال في يوم 12 من ربيع الأول من المستحبات، بل ناقص يخلوه واجب وفرض. شفت البدعة بتعمل ايه؟ شفت اتباع الهوى؟ ودي قضية خطيرة. نقول هناك فارق بين العادات وبين العبادات. العادات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص. يا عم الشيخ في حاجة اسمها حلاوة المولد ما بتتصنعش إلا في الشهر ده، صح؟ وأولادي بيحبونها قوي، ينفع أشتري؟ نقول لك ينفع، بس الشرط عدم اعتقاد الاحتفال، إنما هتشتري لأن النوع ده من الحلويات لا يصنع إلا في الفترة دي من السنة، تيجي قبل الموعد ده بيومين ثلاثة بأسبوع أو بعديه بيومين تشتري لأولادك، وتعلم أولادك كده اللي بيحبوا الحلوى تقول لهم إن أنا اشتريت لكم الحلوى اللي أنتوا بتحبوها في الشهر ده، عشان هي ما بتصنعش إلا في الشهر ده، ولو كانت بتتصنع طيلة العام ما اشتريتها لكم في هذا الشهر. فالولد يفهم إن أنا بشتري له مطعم مباح هو بيحبه، مش احتفال، احنا ما بنحتفلش لأن الاحتفال بدعة، بدعة منكرة. يبقى العادة الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد دليل بالمنع. لو عندي نص يقول لي أكل السمسمية لا يجوز مش أكل، لو عندي نص يقول لي أكل الملبن بالمكسرات في شهر ربيع لا يجوز، مش هاكل. لو عندي نص يقول لي أكل الحمصية في شهر ربيع لا مش هاكل، مفيش نص، يبقى الأصل إيش؟ الإباحة. يبقى كل الحلوى وهات لي حيط ليه؟ مباحات، ما يتعلقش بيها حكم شرعي بالحرمة، ما فيش دليل. طيب ده الحلوى. نيجي للعبادات، قاعدة تانية خالص، الأصل فيها المنع والتوقيف ما لم يرد نص. طب إذا كان النص بيقول لك ما تحتفلش بينهاك، يعني كمان عبادة وتحريم، يا عم الشيخ فين التحريم؟ بالراحة علينا شوي، صح؟ بالراحة عليكم خالص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبري عيدا. حديث صحيح. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني عيد من العود، يعني كل سنة تحتفلوا بي. ولذلك قال في حديث آخر: لنا عيدان. كم عيد عندنا؟ عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ما بقوش ثلاثة، بقوا كم عيد؟ بنص كلام النبي. يبقى لو جيت عملت مولد للنبي يبقى كم عيد؟ جبت منين؟ جبته منين؟ ده النبي قال لك لنا عيدان، لنا نحن أهل الإسلام، لنا كم عيد؟ عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم الجمعة يسميه الناس مجازا لاجتماع الناس ولورود النص أن النبي قال: خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلأنه خير الأيام سماه المسلمون مجازا بالعيد الأسبوعي. إنما احنا لنا كم عيد؟ عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى إذن ما عندناش عيد المولد، صح؟ بنص كلام النبي. كمان في النص الآنف: لا تتخذوا قبري عيدا، النهي تحريم. يبقى من اتخذ من القبر مولدا ومزارا في كل عام ويقصد القبر تعظيما للنبي وقع في البدعة، وقع في الحرام، لأن النبي قال: لا تتخذوا قبري عيدا. يا عم الشيخ، نعم أنا بسمع لك، مش سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صام يوم الاثنين؟ نعم. ولما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه؟ نعم. طيب هنحتفل يوم الاثنين، طيب ماشي صوم، صح؟ افعل ما فعله النبي يوم ايش؟ اثنين. كل سنة ولا كل أسبوع؟ أسمع، كل أسبوع مش كل سنة. إنما تخلي كل سنة يبقى بدعة منكرة، لأن التخصيص بلا دليل بدعة. النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صح؟ فلما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يبقى كان بيصوم ليه؟ مش عشان مولده فقط في اليوم ده، ده بيصوم عشان القرآن نزل عليه في يوم اثنين، مش في شهر ربيع، يوم اثنين، ما قالش في شهر ربيع. طب اللي هيحتفل بالمولد هل بيحتفل كل يوم اثنين من كل سنة؟ لا، لأن يوم 12 ربيع بيتكرر في السنة ايه؟ كل سنة 11، ناقص 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 وهكذا. فتجدوا مرة يجي يوم السبت، مرة يجي يوم الحد، مرة الثلاث، مرة الأربع. طب السنة دي جاي يوم ايه يا عبد العزيز؟ معاك انت الكاليندر كده، شوف لنا كده 12 ربيع الأول. فاذا جه يوم تلات بقى وهتقول لي هصوم يوم التلات ينفع؟ ما ينفعش. النبي ما صامش التلات، النبي صام ايش؟ الاثنين. طب لو جه يوم سبت؟ النبي ما صامش يوم السبت. يوم سبت يا ابن الايه يا محمد؟ يوم سبت، يوم سبت. والنبي نهى عن صيام السبت منفردا الا ان وافق سنه كيوم عرفه او عاشوراء، لان في سنه وفيها نص، او وافق سنه لمن اراد ان يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم: خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلا شك ان الذي يلتزم هذه السنه هيجي له ايام يصلي يصوم السبت منفردا ويصوم الحد منفردا، صح؟ فده لا نهي لان عنده سنه يوم ويوم. يبقى نقول اللي بيتشدق بالنبي صام يوم مولده، نقول له طب ما تصوم، صوم كل يوم اثنين. كل يوم ايش؟ اثنين، مش اثنين في السنه. لا ما ينفعش، يبقى كده بدع. استنبط احد الائمه الكبار من هذا الحديث على تحريم الاحتفال. ازاي؟ قال: من المعلوم ان الاحتفال اتخاذ هذا اليوم عيدا، صح؟ طيب، واعيادنا يحرم علينا الصيام فيها، يبقى الصيام يكون في غير الاعياد. طب النبي صام يعني مش عيد، صح؟ فلو كان عيدا ما صامه النبي. ليه؟ لان الصيام يحرم في ايام عيدنا. وصلت يا وادي ادهم؟ اوعى تنام. فقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فأنا أصومه، يبقى اللي عايز يطبق يصوم كل يوم اثنين وخميس طول السنة. يا عم الشيخ نعم أنا معاك، أصلي بنذكر الناس بسيرة النبي، صح؟ وبشمائل النبي. ما احنا بنعمل ايه؟ ده اللقاء 215 في السيرة، وسبق هذا الكتاب شرح كتاب محمد النبي الإنسان، فأكثر من 70 محاضرة ومترجمة وتشرح مرتين. اللي عايز يذكر الناس بالنبي مش يوم في السنة، ده يبقى جاحد للنبي وغير موقر للنبي وغير معظم للنبي، بل نحن نذكر الناس بالنبي مع كل نفس من أنفاسنا، في كل مجالسنا نذكر الناس بالنبي. هو اللي بيقول حديث عن النبي مش بيذكر الناس بالنبي؟ دروس العلم وخطب الجمعة، ها؟ تذكير بالنبي ولا لا؟ وتعريف الناس بالنبي ولا لا؟ لا، أصل إحنا بنمدح. أقول كده بقى، أنت عايز تغني وترقص، ولو عايز القصعة المرميطة يا شعبد العزيز، عايز المرميطة. ما هو أحد العلماء قال لك كده: هذه المواليد لأصحاب الكروش، ده عايز يملى بطنه، عايز بلغة أهل المغرب الجميلة، سموها الجميلة؟ الجميلة، تتميل إيه الجميلة دي؟ تحطوا فيها إيه؟
حاجات.
ومديح وكلام شركي ورفع النبي عن منزلته، لدرجة أن في مديحهم الذي يستسقى به الغمام وتفرج به الكروب، الله الله جعلتموه إلهاً. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حذرنا من هذا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ده أشرف المقامات، مقام العبدية أعلى مقام، يقول أنه عبد لله أو الله العظيم. ولذلك ما ذكر النبي بصفة العبدية إلا في مواطن الكمال، في رحلة المعراج مناط كمال ورفعة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صفة العبدية عند مقام عالي قوي، في مقام تنزلات القرآن من أعلى المقامات. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلوات ربي وتسليماته عليه. في مقام الدعوة إلى الله، ده من أعلى المقامات. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء. والقرآن لما يدعو الأمور فعبادنا، شوف المنزلة العالية قوي دي، اذكر عبادنا، فأشرف مقام مقام العبدية. كيف تستمطر به الغمام وكيف وكيف وكيف؟ نسأل الله السلامة، كله كلام شركي. أدي المديح، ودلوقتي المديح بقى بالطبل وبالموسيقى كمان، بالطبل البلدي وبالمزمار. أما ليه بيمدحوا النبي؟ ما تصلوا على النبي، والنبي براء من هذا كله. إذن يا إخوة، إن جعلتموه عيدا فهي عبادة، والعبادة الأصل فيها المنع ما لم يرد دليل بالإباحة. فإن كان هناك الدليل بالمنع أصلا، يبقى من احتفل بمولده وقع في البدعة المنكرة. ولا تسمعوا لأصحاب الأهواء ولا الآراء ولا أصحاب البدع، فهؤلاء شر وبلاء، عفانا الله وإياكم منه. وإحنا في زمن غربة الإسلام من كثرة أهل الأهواء يا إخوة على وسائل التواصل، وخاصة هذا الفضاء الأزرق المسمى بالفيسبوك، تجد عندهم اجتهاد غريب في نشر البدع والأهواء، ومقالات ونشر ولوي أعناق النصوص وأهواء وشبهات. يا رب سلم، الناس البسطاء يعتقدوا أن البدعة بقت هي السنة، وأن السنة بقت هي البدعة، والتوع السنة دول وحشين، يا ده بيكرهوا النبي. يا أخي إحنا بنكره النبي؟ والله ما أحب أحد النبي كحبنا له. إن المحب لمن يحب مطيع، دي علامة الحب. بقى اللي بيسمع كلام النبي هو اللي بيكره النبي؟ واللي بيخالف النبي ويكذب على النبي ويجعل الدين عبارة عن رقص وغناء ومدح، هو ده اللي بيحب النبي؟ والله هذا حب كاذب. بنص الآية كما سماها العلماء آية المحنة، ادعى قوم المحبة لله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحب الصادق انك تتبع النبي، مش تبعد عن النبي، مش تخالف النبي بدعوى حبك للنبي. ما اصل يا عم الشيخ بنعلم الناس يوم مولد برضو سيرة النبي والمغازي، ده كان سيدنا سعد بن ابي وقاص بيعلم الاولاد المغازي كما يعلمهم الصورة من القرآن. ايوه بيعلمهم على صفة الدوام والمتابعة، مش يوم في السنة. ده انت كده جحت، عايز تعلمهم مغازي النبي طول السنة مش يوم في السنة. فهمت حاجة يا نضال؟ واصلة دي. إن المحب لمن يحب مطيعنا. كل هؤلاء تعالوا تعلموا الحب من أصحاب رسول الله، من شدة حبهم للنبي يصفون أخلاق النبي وخلق النبي صفة صفة كأنك تراه صلوات ربي وتسليمات عليه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله، أدي الحب هو بقى بيوصف لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: لم يكن بالطويل الممغط. يا الله، يعني الطويل الممغط؟ يعني الطول المفرط اللي يتعبك لو نظرت إليه. في بعض الناس كده يقول لك طويل، تقعد تنظر له لفوق تتعب. كنا حكيت لكم قصة لما رحنا من أكثر من 5-6 سنين زيارة للبوسنة مع بعض الإخوة، وخدونا عشان ندي محاضرة في مسجد من المساجد، وما شاء الله بتوع البوسنة عليهم بنية الله أكبر تبارك الله. يعني حقيقة أنا كان معايا أخونا عربي التونسي، ربنا يبارك له، أنتوا بتشوفوا عربي، عربي بالنسبة لنا إحنا عملاق ما شاء الله تبارك الله، ربنا أعطاه بسطة في الجسم، انا كنت بعتقد ان مفيش حد اتقن من عرب، طول سنين عايش معاكم في المانيا، وطبعا عربي جاي معايا عشان هو مترجم. ودخلنا المسجد مع الاخوه، وهناك الضوء خافت جدا لان المساجد بسيطه عند الاخوه كده، متواضعه بالخشب مش عارف ايه، فعاملين كده مصابيح صغيره يا دوبك نشوف بعض، عامله زي اللمبه السهاري بتاع زمان، شمعه يعني. المهم احنا داخلين ما خدناش بالنا من كلهم قاعدين، فاللي قاعد ما انتش شايفه. اترقعنا للسنه وقاعد في الصف الاول منتظر اقامه الصلاه، وفجاه المسجد ظلم، والله العظيم يا اخوه ظلم، مبقاش في نور. اتاري واحد منهم وقف ورايا، هو وقف بس انا قاعد الحمد لله، فراح عامل ايه؟ اتفضل، والله ولا كلمه ولا بصيت ورايا، اتفضل اتفضل ايه؟ ده انا مش شايف حاجه منك اصلا، يعني انا لما قمت اصلا يمكن قامتي كانت عند ركبته، ما شاء الله تبارك الله، بسطه بسطه. العربي كان واقف جنبه انا مش شايفه، يا رب ان كان معايا واحد عملاق، فين ده؟ دخلت القبله، بقيت مش عارف ابدا الفاتحه ازاي من اللي شفناه، اتاري كلهم كده. لما كلهم بقى وقفوا خلاص الضوء راح، بينا نصلي في الظلام بين المصابيح منوره، ما شاء الله تبارك الله. فالطول ده بقى يتعبك، انا ابص له كده رقبتي توجعني، ليه؟ طول ممغط ما شاء الله حاجه كده، انت عارف يقول لك الاطول راجل مش عارف 3 متر الا مش عارف ايه، اللي عيني ده يمشي يقعد دماغه في السقف ده بتحك كده وهو ماشي. دول بقى ما شاء الله اجسامه مش طول بس وعرض، ولا اللحيه بقى لحيته قدنا، الله اكبر تبارك الله. بقول للاخوه لما خدونا بعد الصلاه واديت الدرس طبعا، وكان الدرس يا اخوه عجوبه، ليه بقى؟ الغالب بيتكلم اللغه البوسنيه وانا بتكلم اللغه العربيه، فما فيش حد عنده البوسنة يفهم العربي عشان يترجم لي، فبنعمل ايه؟ كان معايا الدكتور احمد الحايك الله يبارك له، في اخ منهم يعرف اللغه الانجليزيه، والدكتور احمد متمكن في الانجليش، فانا اتكلم دقيقتين باللغه العربيه واحمد يترجمهم باللغه الانجليزيه، والاخ بتاعهم يترجمهم باللغه البوسنيه، على ما يرجع الدور عليا اكون عاوز انام. وهكذا. وكان الدرس والله في فتح وجميل وطيب. خرجنا بقى فبيعزمونا كده على مشروب في مكان كده محترم بجوار المسجد، قعدنا على ترابيزه جميله جدا كده والكراسي، فما شاء الله الاخوه عشان طبعا هم طوال، فهم قاعدين كده ورجليه رجليه من جنب الترابيزه جايه بعد الكرسي بتاعي ما شاء الله. فاحيانا الطول المفرط ده يتعبك حتى تحس انت بالحزن، صح؟ تلاقي نفسك ايه ده يا ربي، ايه الناس العاليه قوي دي، تلاقي نفسك قد كده زي حالاتنا كده، احنا كلنا كده ما شاء الله، احنا السيستم واحد عندنا هنا في الواحد نرتاح مش شايفين، لكن لما تشوف حد بقى تلاقي نفسك كده قد كده اهو، سبحان الملك. عشان كده قال من مقومات الحكم لما ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يا الله بسطة. كان أحد المشايخ عندنا في مصر، احنا كلمة بسيط في مصر بالدارجة يعني قليل على عكس اللغة، كلمة بسيط في اللغة يعني إيه؟ كبير. فالراجل يعني طيب كده من اللي هم بيحبوا يدعوا الناس بالعلم دول، فقعد يقول سبحان الله يا أولاد، شوف مش بالأجسام ولا بالعلم، ده ربنا قال عن الملك ده زاده بسطة في الجسم في العلم والجسم، الأول في العلم والجسم، يعني كان علمه قليل بسيط وجسمه قليل. فأنا كنت قاعد بقى طول يا عم الشيخ ازاي بيقول زاده، ده بيقول زاده بسطة يعني ازاي؟ راح وقف كده قال يعني قصدك يا شيخ سيد. فكرني بالشيخ الله يبارك له الفقيه بتاعنا الشيخ محمد بن طالب الشنقيطي، اللي كان بيجينا في المؤتمرات من الرياض في السعودية، ولكن بقاله فترة ما بيجيش. فكنت لما اقعد جنبه بيقول لي انت خطير يا شيخ سيد، انت اوعى تتكلم انت خطير. لما نكوشه كده ما بيتكلم تلاقيه نسي الموضوع بتاعه. فانا بقول له يا عم الشيخ، انا بضحك كده، ده بيقول زاده بسطة. قال لي يعني قصدك يا شيخ سيد؟ تلاقي البسيط في لغة العرب يعني العظيم الكثير. فالملك ده ربنا زاده في العلم، كان عنده ساعة في العلم، ازاي قليل العلم هيحكم أمة؟ ما ينفعش. وجسمه قوي، لأن سياسة الأمة تحتاج للقوة البدنية وللقوة العلمية. لو عنده قوة علمية وضعيف يضيع ويسلب منه الملك، لو قوي وما عندوش علم يظلم ويجور. فلابد من بسطة في العلم وبسطة في الجسم. بنعوض البسطة في الجسم بالجنود، الجيوش، ما دي البسطة في القوة خلاص كده، لكن لازم يكون في بسطة في ايه؟ في العلم. فالطول الممغط ده يعني بقى طويل قوي قوي قوي، بحيث لو انت وقفت جنبه تتعب عشان تجيب اخره، عايز تنام على ظهرك. يعني انت عشان تبص كده مش هتشوف. فهو ده ما ليس بالطويل الايش الممغط صلوات رب السلام عليه الصلاه والسلام. ما انا قلت لك اوتي الكمال في كل شيء بقى، في العلم وفي الخلق وفي الخلق. ولا القصير المتردد، ما هوش قصير قوي قوي قوي، بحيث لما تنظر له تقلل من شأنه. فين يا ابني؟ لا ما نحن شايفينه، مش شايفين، خلي بالك دي ما ينفع تلاقيه يجري من تحت رجليك مثلا. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى خلق، سبحان الخالق، ادى الناس بسطة وادى الناس بيسموهم الاقزام، صح؟ انا سمعت عن لهم مدينة في بعض الدول تقريبا، اه والله، بيوت صغيرة وعربيات صغيرة تقريبا، انا سمعت كده، ما اعرفش، عامل زي عالم والت ديزني، صح ولا ده كلام اتبع عن ناقل؟ ايه فين؟ في افريقيا، بيجمي بيجمي، والله اسمهم كده ما شاء الله. طبعا دول خلق من خلق الله، واضح، احنا مش بنقلل من شأن ده، خلق. ليه؟ علشان تستشعر كمال القدره. القدير هو الله. طيب الطول المفرط متعب وليس من دلائل الكمال ولا الجمال، كذلك القصر المفرط. يبقى الكمال فين؟ في الوسط اللي هو ربعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك قال وكان ربعة من القوم معتدلا، ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بالجعد القطط، القطط يعني الشديد الجعودة، تجد شعره كده متلوي قوي، يقول لك شعره منعكش كده ما بيتفردش، صح؟ كنيش، عارف كده عندنا بيقول لك اسمه كنيش، ومجعد وملوي. مش في ناس شعرها مسترسل قوي، ناعم قوي، واحد شعره جعد قوي يعني ملبك قوي، لا ده ولا ده، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ليس بالجعد القاطط يعني شديد الجعودة، وهو التواء وانقباض الشعر، ملتوي ومنقبض، ليس كذلك رسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالصبط، الصبط يعني ايه؟ يعني المسترسل قوي، ناعم قوي، لا ده ولا ده، الكمال فين؟ يجمع بين ده وبين ده، ما تصلوا عليه عليه. قال راجلا يعني مزيج بين الجعودة والاسترسال عليه الصلاة وأزكى التسليم. الكمال يعني بين الجعودة والصبوطة بلغة العرب. طيب قال راجلا ولم يكن بالمطهم، المطهم يعني الممتلئ الجسم اللي احنا بنسميه السمين، وفي بعض يقول لك اسميه الناصح، صح؟ سموه انتوا عندكم ايه؟ الغليظ في المغرب، واحنا نسميه في الدارجه في المصريه التخين. يقول لك ده تخين، تلاقي كده عنده كل حاجه ضربه، الكرش طالع كده، وهنا مش عارف في ايه، كل حاجه كده معلم خلاص كده. يقول لك 3 اكس لارج. انا اذكر مره كنا ركبنا ميكروباص عندنا في مصر كده، في عربيه اسمها الميكروباص اللي نزل مصر، يعني تبقى 14 راكب، الكرسي اللي في الخلف المفروض يقعدوا فيه 3 بالعافيه، بيخليها 4. فالمهم احنا ركبنا ولسه الكرسي الاخير، فاتنين طلعوا كده ما شاء الله يعني ايه لارجات، وفجاه جه بقى اخين، واحد منهم ما شاء الله عليه 4 اكس لارج ومعاه واحد، فقول له انتوا اتنين، قالوا اتنين مين يعمل حاجه؟ انا 4 اكس لارج، انا عايز كرسي الواحد. انت تفضي لي الكنبه اللي ورا دي. ففي ناس كده سبحان الله، احيانا بيكون مرض، واحيانا بيكون ايه طعام، بياكل كتير ما شاء الله بياكل. في ناس بتاكل، يعني انا اعرف بعضهم مره كان يقول لي يا شيخ سيد انا في رمضان باكل على الفطور 9 صحون من الارز. طبعا الصحن عندنا هو صحن صغير مش كبير قوي، يعني كده مش الطاجن اللي عندكم كبير ده في المانيا، لا يعني الطبق اسمه التلا باللغه الالمانيه، التيلر ده الصغير ده العادي يعني اللي يتحط فيه نص كيلو رز بس غير مطي. فانا طبعا قال لي 9، قلت له مش مستحيل، دعاني والله فعلا في رمضان عنده على الفطور، والله اخوه فعلا اكول اكول اكول. قلت له يا ابني اكثر من ذكر الله والاستغفار، عندي مشكله، المؤمن ياكل في معين واحد، انما من صفات غير المسلم ياكل في 7 ايه امعيه، فلازم تعتاد، ربما يكون مرض، ربما يكون كذا، لا واكل صحه بياكل ما شاء الله تبارك الله. ففي ناس بياكلوا، فال اما يكون مرضا واما يكون اكلا اكولا خلاص. سيدنا النبي لم يكن بالمطهم، صلوا عليه، عليه الصلاة معتدلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لما تشوف حد بقى كده تقول يا مطهم، بس اوعى تقول كده عشان ما تسخرش منه والله يكرمك، تقول لا دي في اللغة اسمها ايش؟ المطهم، مش المطقم. المطقم ده عندنا لابس حلو، انما المطهم دي مشكلة تانية بقى. قال ولا بالمكلثم. المكلثم يعني شديد تدوير الوجه، وذلك من ضمن الأسماء في عند العرب في النساء أم كلثوم، يعني اللي لها خدود غليظة، دي لغة أم كلثوم يعني إيه؟ غليظة الخدين، تلاقي كده وشها ما شاء الله مدور مليان ما تشوفش عينيها من ضخامة خلاص، والوش عامل مدور، إنها ما كانش كده عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، في بعض التدوير، مش الغلظة دي والانتفاخ ده اللي بيبان في الخدود، لا ما عندناش عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان أبيض مشربا، وده الحسن والجمال بقى يا إخوة، الأبيض المشرب بحمرة شدة الحسن، بياض مع إيه؟ حمرة. عمه كان أبو لهب، صح؟ تعرفون عارف كنية بأبي لهب ليه؟ من شدة جماله، من شدة بياضه مع الحمرة كأنه لهب. فاوعى تقول إن كان شكله ده كان جميل جدا، مش البعض معتقد إن أبو لهب يعني إيه قبيح الوجه، ده كان من أجمل الناس، ده عم النبي. وقريش دي إخوة كان فيهم جمال عجيب، عيلة النبي كان فيهم جمالا عجيبا. وكان أبيض مشربا أدعج العينين. الله أكبر يا إخوة، الدعج في العين هنا المصنف جايب كلمة الدعج في اللغة، فهنشوف كده أي ليه. قرأت له كلاما في هذا الباب، المهم ودعش في اللغة يعني عينه متسعة، عينه إيش؟ واسعة، لأن اتساع العين من الحور من الجمال. فالنبي كان أدعج العين، يعني عينه إيش؟ واسعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أهدب الأشفار، الأشفار يعني الأجفان، الجفن اللي فوق العين ده فيه شعر صح؟ من شدة الحسن والجمال إن الإنسان يكون طويل شعر الحاجبين. في بعض الناس ملهاش حواجب صح؟ الشعر من اصفراره وقلته أكنه ملوش حاجة حواجب، ده مش حسن ولا جمال، إنما الجمال فين؟ يقول لك مرسوم الحاجبين، يعني الحاجب كده فيه شعر وكثيف، فده بيدل على شدة الحسن. فده كان حواجب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جليل المشاش والكتدي، جليل المشاش، انت عارف رؤوس العظام، العظم الرؤوس كده في العظم، كل ما كانت كبيرة تدل على الجمال، مش اللي عظمه كده تعبان. فالنبي كان عنده العظام ايه؟ المشاش والكتد قوية بارزة، دليل على القوة. النبي أوتي قوة 40 من الرجال عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك يقول علي وغيره في مواطن أخرى: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا جميعا برسول الله، فلا رسول الله أسبقنا إلى الأعداء عليه الصلاة والسلام. رسول الله أسبق إلى الأعداء، شجاعة غريبة اللي فيه الكمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول بعضهم: وذات يوم سمعنا صوتا مدويا في المدينة، فتسابقنا تجاه الصوت، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقنا، وعاد يقول: لن تراعوا لن تراعوا، مفيش حاجة، ارجعوا ارجعوا خلاص عليه الصلاة والسلام. فده معنى جليل المشاش والكتد، يعني عنده قوة في رؤوس العظام زي الركبتين والمرفقين والكعبين، قوة عليه الصلاة والسلام. والمنكبين طبعا، يقول لك عريض المنكبين، يعني ايه؟ قوي، عنده كده أكتاف مليئة. نعم عليه الصلاة والسلام. قال دقيق المسربة، دقيق المسربة، المسربة يعني هو الخط الشعري من اللب إلى السرة. عارف أنت هنا السرة معروفة هي، عارف السرة التي تذكرك بالمرأة العظيمة التي حملتك في بطنها 9 أشهر أو أقل بقليل، اتحفرت في بطنك حفرة إن كان في حبل ممتد من بطنك إلى رحمها عشان تأكل من غذائها وتنمو يوما بعد يوم بقدرة الله تعالى في بطنها. لما اتولدت أطعناها بأمر من الله عشان تستقل عنها، فبقى في حفرة فين؟ في البطن. عارفها طبعا يا محمد السرة دي، بقى اطلع بقى كده لغاية ما بين الرئتين كده، دي المسربة، المسربة. ففي هنا شعر دقيق، رسمة جميلة قوي، تجد كده الشعر في الصدر، وهنا ايه؟ خط جميل جدا نازل لغاية السر. ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أجرد، ما فيش شعر كتير قوي في البطن، خالي من الشعر في البطن، وده شدة حسن وجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. شثن الكفين والقدمين، يعني مليء اللحم، كف النفس كانت مليئة اللحم، كذلك الرجلين، مع شدة ليونة وجمال حسن، كما قال أنس في بعض الروايات: وليد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألين من الحرير عليه الصلاة وأزكى التسليم، شدة الحسن والجمال. فمعنى شثن الكفين والقدمين، يعني ممتلئ اللحم في الكفين وفي القدمين، ده دليل حسن وجمال وقوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. يا الله، تقلع. نعم تقلع، انت عارف كده اللي بيمشي بهمة وقوة، مش بعض الناس اللي ماشي كده عمال يتمايل يا ابني مالك في ايه، اعتدل يا ابن الله يكرمك. شوف كأنه بيمشي في منحدر من قوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني شديد المشي. والسبب من حضر من الأرض، بيكون إنسان نازل من مرتفع بيمشي بطيء ولا بيمد؟ بيجري، ده غصب عنك هتمد، أنت نازل من علو. فالنبي كان ماشي كده عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وإذا التفت التفت معا، ما عندوش خائنة أعين، ما ينظرش بالطرف كده. لما مثلا محمد الجزائري على يمينه حب أكلمه، ألتفت له بجسمي كله، هكذا كان النبي يلتفت كاملا. وده من الجمال ومن التواضع ومن الأدب عليه الصلاة وأزكى التسليم. بين كتفيه خاتم النبوة، شعرات بين الكتفين زي بيضة الحمام، ده خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، كل نبي كان ايه له هذا الخاتم. اجود الناس كافا، يعني اكرم الناس في العطاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. واجرأ الناس صدرا في الشجاعة والقوة والفتوة. واصدق الناس لهجة، الله اكبر، ما عنده كذب، هو الصادق عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يكذب ابدا. وأوفى الناس ذمة، وفاء، ما فيش خيانة للأمانات. ده لما هاجر إلى المدينة أبقى عليا من أجل أن يرد أمانات قريش من المشركين، حتى لا يقال إن محمد أخذ الأمانات وإيه وهاجر. شوف الأمانة. وألينهم عريكة عليه الصلاة وأزكى التسليم، القوة مع اللين مع الرحمة. وأكرمهم عشرة، لما تعاشروا تجد الكرم في القول وفي العمل وفي العطاء والجود. من رآه بديهة هابه، شوفوا كده فجأة هاب. وذلك الصحابة من هيبتهم النبي، كان أحدهم لا يستطيع التدقيق في وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأعرابي لما حاول يدقق النظر ارتعدت فرائصه. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أعرابي هون على نفسك، فأنا لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. طبعا عارفين القديد يعني اللحم المجفف، قديد يذبح الذبيحة ينشف اللحم كده، القديد البسيط ده معه. ومن خالطه معرفة أحبه، اللي خالطنا ويعرفه يحبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول ناعته، من ناعته هنا؟ علي بن أبي طالب. شوف جمال الصحبة يا إخوة. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاضل خمس دقائق، أحسنت. هنكتفي بهذا القدر، اللي في بعض الأسئلة وردتنا. فالليلة وقفنا مع نعت علي بن أبي طالب لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أظن وإحنا بنشرح أكيد تخيلت سيدنا النبي بجماله وبهائه وجوده وكرمه. بهذا التذكر يزداد الحب، والحب معنى اتباع مش ابتداع. قالها الصديق: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست مبتدعا، فأقول لمن يسمعني ولمن يراني عبر البث: اتبعوا ولا تبتدعوا. فالاتباع حصن حصين من حصون النجاة، أما الابتداع يؤدي للهلكة، يؤدي للخسران، يؤدي لحبوط الأعمال. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بس بعض الأسئلة وردت، وربما في بعض الأسئلة الآن على البث، فننتقل إليها سريعا في عجالة عاجلة. من ضمن الأسئلة التي وردت من ابنتنا رماس فهد بارك الله فيها، تسأل تقول: السلام عليكم، هذا سؤال وردها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أوتر ب5 ركعات سردا فهل السنة أن يقرأ فيها بسبح والكافرون والإخلاص؟ ما السنة في ذلك؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الوتر أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة وأكثره 11 ركعة. يصلى 3 بهيئتين، 2 ركعة وتسليم ثم 1 ركعة وتسليم، والثانية يصلى 3 بتشهد واحد في الأخير ولا جلوس في الثانية. يصلى 5 سردا، يعني سردا يعني لا يجلس إلا في الخامسة فيتشهد ويسلم. يصلى 7 سردا مع الجلوس في السادسة للتشهد دون تسليم والقيام للسابعة وتسليم، وكذلك 9 على نفس شاكلة السرد، في الثامنة جلوس دون تسليم ثم التاسعة. يصلى 11 ركعة والصفة 2 ركعتين 2 ركعتين ثم يوتر بواحدة. طب بالنسبة للقراءة، من السنة لمن صلى الوتر 3 بيصلي في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. واستحب الإمام مالك أن يقرأ مع الإخلاص المعوذتين في الثالثة. طب هل من صلى 5 سردا يصلي بالثلاثة دول ولا يعمل إيه؟ خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أنه يصلي بالثلاث صور في آخر 3 ركعات من 5، وبالتالي هيضطر يأتي من قبل سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والثانية، يعني مثلا يجيب المطففين في الأولى الانشقاق في الأولى، والمطففين في الثانية يجي في الثالثة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الرابعة كل الكافرون، والخامسة كل هو الله أحد، وياخذ المعوذتين على قول الإمام مالك رحمه الله من أراد أن يفعل ذلك. بعض قول آخر قال بكراهة ذلك، إنه يضطر لتطويل الركعات الأولى، والنبي كان معتدلا في القيام مثلا، هيضطر لتطويلها عن بقياتها، لأن اللي هيقرأ في الثالثة والرابعة والخامسة بالمذكور يبقى لازم يجيب من الصور الطوال الأكثر طولا من المتوسط، المهم من المتوسط القصار، فلازم يجيب صور طويلة وهكذا، فكرهوا ذلك. لكن على كل حال لا كراهة في هذا الباب، فمن صلى بالثلاثة الأخيرة بالسور المذكورة لا بأس، ومن صلى بغيرها جميعا فلا بأس، لأن القراءة سنة خلاص كده، وليست بواجب حتما أن تقرأ بهذه السور، لكن يسن. لكن إن تنوعت في السور فلا بأس مع مراعاة ترتيب القرآن، والله أعلى وأعلم. أيضا سؤال آخر: هل الاستقطاع اليومي بمبلغ يسير لأحد الجمعيات الخيرية يدخل في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا؟ لا شك نعم، لأن في صبيحة كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما كما ثبت في الصحيح: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. فاللي تعود كل يوم في نفق الجمعية خيرية في أعمال البر يدخل في نطاق الحديث. سؤال آخر: أنا عملي كل يوم 150 كيلو، هل يجوز أن أقصر في الصلاة؟ طبعا قضية القصر في السفر لمن يستطيع ضبطها بالعرف لا تحد مكانا، يعني كل ما يسمى سفرا في عرف الناس يجيز لك رخصة القصر حتى وإن كان سفرا قليلا. لكن الذي لا يحسن فبيأخذ بقول ابن عباس 80 كيلو، وده بيقول 150 كيلو، يعني ده عدى المسافة بمراحل، فنقول لك رخصة القصر، نعم لك رخصة القصر حتى تعود، والله أعلى وأعلم. نشوف الأسئلة الوريدة عبر البث. أيمن غازي، أهلا أبا عمر، مرحبا حبيبنا الغالب، يقول: هل يجوز للمسلم إعطاء كل ما يملك هدية لإحدى زوجتيه دون الأخرى قبل وفاته؟ وهل يجوز للزوجة الاحتفاظ بالمال بعد وفاته؟ هذا ظلم بين، له زوجتان ويبدأ يتخرج كل ماله قبل ما يموت لزوجة واحدة، هذا ظلم بين، وهذا حرمان للأخرى من ميراثها ومن حقها من الميراث. والحديث: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته أن يظلم فيدخل النار. نقول للزوجة التقية النقية: إذا كان فعل ذلك فارفعي عنه التبعة، وارفعي أيضا الظلم عن نفسك، وأعطي الزوجة حقها لأنها زوجة مثلك تماما، فلها حق في الميراث، ولا تأكلي حقوق الغير حتى وإن كان أوصى بذلك، والله أعلى وأعلم. نختم بمسألة أيضا تتعلق بدرس السيرة من أخت فاضلة تسمى بتاج الوقار حمزة، تقول وأختم اللقاء سريعا. بتقول الأخت وردت رسالة وتريد أن تعرف صحتها. الرسالة بتقول: جمعتكم مباركة جميعا، صلوا على شفيع الأمة وكاشف الغمة. خلي بالك هو اللي احنا كنا نتكلم عنه، وكاشف الغمة، هو النبي بيكشف الغمة ولا الله؟ خلي بالك، وكاشف الغمة، ادي دي باطلة شرك. والسراج المنير، نعم دي واردة بنص القرآن، وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين، عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: هل تعلمون إنه يوجد في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 علامة؟ علامة فوق رأسه، وعلامة في جبينه، وعلامة في عينيه، وعلامة في أنفه، وعلامة في أذنيه، وعلامة في لسانه، وعلامة في ريقه، وعلامة في كفه، وعلامة في أصابعه، وعلامة بين كتفيه، وعلامة في طوله، وعلامة في قدميه. فأما العلامة التي في رأسه فكان إذا مشى تظلله الغمامة، ليس عادة، أحيانا. طيب، يبقى ده ليس لا يثبت بدليل. إيه كمان؟ وأما العلامة التي في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار. باطل وكذب وموضوع، لأن اعتقاد غلاة الصوفية أن النبي خلق من نور وليس بشرا، وهذا اعتقاد باطل، نفس الرواية هي. وأما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه، هذا في الصلاة ورد بذلك النص: استووا فإني أرى في الصلاة من خلفي كما أرى من أمامي. طيب، دي خاصة بالصلاة. وأما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة ولا يشم الرائحة الكريهة، هذا لم يثبت بدليل، وهذا لا أصل له. وأما إما الفين، حديث النبي كان إذا اشتهى الطعام أكل وإلا ترك، يعني بيتغير عليه الأمر، ممكن الطعام ده ريحه لا يقبله فخلاص ما يأكلوش، هذا يقبله، وهكذا. المهم، قالت صاحبة الرسالة هنا: وأما العلامة التي في أذنيه فكان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ، هذا من أبطل الباطل، هذا كان في المعراج فقط، وصل إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام، إنما مش على طول يسمع اللي في اللوح المحفوظ، يعني بيعلم الغيب. وهل النبي يعلم الغيب؟ والله أبدا، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أعلم نبيه ببعض الغيب بالنسبة لإثبات صدقه، كعلامات الساعة، كالقبر وما فيه، كالقيامة وما فيها، إنما يسمع صرير الأقلام يعني بيعرف مقادير العباد، وهذا من أبطل الباطل. قال: وأما العلامة التي في لسانه فكان لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، هذه حق، هو الصادق الأمين، ما عهدنا عليك كذبا قط. وأما العلامة التي في ريقه فكان إذا تفل في الماء الملح يصير عذبا، هذا باطل، هذا كذب، هذا موضوع. وأما العلامة التي في كفيه فكان الحصى يسبح في رحتيه، ده شيء طبيعي، الحصى بيسبح على طول، والصحابة سمعوا تسبيح الحصى كآية في كف النبي كما سمعوا تسبيح الطعام، لكن مش عادة، مش عادة، فعلاها مرة عشان يثبت إنها معجزة، وهكذا إثبات إنه نبي. وأما العلامة التي بين كتفيه فهو خاتم النبوة، هو سطران مكتوبان بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يثبت بهذا دليل، بل هو شعرات مجتمعة كبيضة الحمامة، هذه الوارد في صفة خاتم النبوة. وأما العلامة التي في طوله، وشوف الكذب اللي جاي بقى، فكان إذا مشى مع الطويل سواه، لسه كنا بنقوله ليس بالطويل الممغط، فده بيكذب الأحاديث اهو ويكذب الصفات. طيب، اسمع بقى الجمال، تقول: اللي كاتب الرسالة اللي بتنقلها الأخت يعني. وإذا مشى مع القصير حذاه، يعني مع الطويل يطول ومع القصير يقصر، ما بقاش بشر بقى جن بقى ملك، والنبي ليس كذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، وأما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشى على الرمل لم يظهر له آثر، وهذا من أبطل الباطل. فلماذا اصطحب عبد الله بن أري... عبد الله محمد بن أبي بكر بعد ما النبي يروح الغار يمشي بالغنم، أو عامر بن فهير عفوا راعي الغنم عشان يطمس آثار الأقدام؟ النبي كان له أثر، نعم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال وإذا مشى على الصخر غصت قدماه، يكسر الصخور، هذا باطل لا يثبت. قال يقول لك بقى الكثير لا يعلم هذه العلامات عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين نعلمها لأنها باطلة ومكذوبة على النبي ولا أصل لها. هذا والله أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.